بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور، ضاعف فيه الحسنات والأجور، أحمده وأشكره، إنه غفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز بدار القرار والسرور. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم النشور. أما بعد، إخواني، نرحب بكم في الملتقى الخامس لمسجد شاه العبيد، والذي يقام بعنوان رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. واليوم بإذن الله تعالى هو أول أيام الملتقى، وهو يوم الاثنين 24 من شعبان لعام 1429. وضيفنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ محمد محمود النجدي حفظه الله، يحدثنا بما فتح الله عليه حول موضوع مهم يختص برمضان، ألا وهو كيف نستقبل هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يسدده، إنه على كل شيء قدير، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر إخواني الذين دعوني لهذا الملتقى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على جهودهم وتميزهم في هذا الباب. وحديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى كيف نستقبل رمضان. بداية نقول أهلا وسهلا بشهر الصيام، ومرحبا بشهر الخير والبركة، شهر العتق من النار، شهر الصبر على الطاعة وكسب الأجر ورفعة الدرجة عند الله تبارك وتعالى. يحسن بنا أيها الإخوة أن نستعد استقبال شهر رمضان خير استقبال. نجد أن الناس يستعدون للأمور العظيمة والمهمة في حياته، فالمسافر يستعد لسفره، والطالب يستعد لمدرسته، ومن عنده دورة تدريبية يستعد لها، بل نجد أن شياطين الإنس والجن قد استعدوا أيضا لهذا الشهر، فملأوا الجرائد والفضائيات بالإعلانات عن الأفلام والمسلسلات. وهؤلاء في الحقيقة لي وقفة معهم قصيرة، فأقول احذروا لصوص الأوقات، فالواحد منا يحذر من لصوص الأموال بشتى أنواعهم وأصنافهم، وذلك لأن المال له قيمة في النفس. ولكن نجد أن كثيرا من المسلمين لا ينتبهون أو لا يهتمون للصوص الأوقات والأعمار، وهؤلاء والله يسرقون منكم أثمن أوقاتكم وأثمن أعماركم وخير شهركم بما هيئوه لكم من وسائل إعلامية مضللة وفاسدة وسخيفة وتافهة ومضيعة للوقت بما لا ينفع. نقول إن المسلم يستعد في الحقيقة للقاء شهر رمضان، وما أسعد من استفاد من شهره، وما أسعد من انقضى رمضان وقد غفر له، بل ما أسعد ذاك الإنسان الذي إذا انقضى شهر رمضان كتب اسمه في ديوان العتقاء من النار. نستعد أولا أيها الإخوة بالدعاء أن يبلغنا الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، فإن السلف رحمهم الله تعالى أثر عنهم أنهم كانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم شهر رمضان. وكلمة قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تصح بإسناد، لكنها كلمة أثرت عن السلف أنهم كانوا يقولون اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. هذا دعاء عظيم، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه شهر الصيام والقيام، وهو شهر ترفع فيه درجة المؤمن شيئا عظيما عند ربه. لا أدل على ذلك من الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: أخواني كانا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمات أحدهما ثم مات الذي بعده بسنة، فرؤي في المنام ما بينهما في المنزلة كما بين السماء والأرض. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صلى بعده كذا وكذا وصام رمضان؟ لاحظ أن الفارق بين الأخوين في الجنة كما بين السماء والأرض. فلما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا: كيف تكون هذه كيف يكون هذا التفاوت بينهما في المنازل والدرجة وهما أخوان لم يكن بين موتهما إلا سنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صلى كذا وكذا صلاة وصام رمضان؟ فرمضان إذن حسنات عظيمة جليلة يعجز الإنسان عن تصورها إذا قام به كما أمر الله تبارك وتعالى. ثانيا، لا بد من التوبة والاستغفار، لا بد أن يتوب العبد وأن يستغفر بداية هذا الشهر، وأن يعاهد ربه سبحانه وتعالى على التخلص من ذنوبه، سواء كانت له ذنوب مستمرة أو ذنوب يفعلها مرة ويتوب منها أخرى. فالواجب عليه أن يعزم على التوبة، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى ثبات قلبه، ويعوذ بالله عز وجل من تغير الحال ومن الحور بعد الكور، ويسأل الله سبحانه وتعالى بقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك في صلاته وفي شهره. ثم عليه أن يتذكر الإخلاص في هذه العبادة، فإن كل عبادة في الإسلام لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن لا يقبل الله تبارك وتعالى من عبد عملا إذا لم يكن مخلصا فيه، بل والعياذ بالله تعالى، من عمل عملا صالحا لم يخلص فيه شباه السلف بالشخص الذي يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. تصور إنسان يريد أن يسافر فيأتي بالجراب أو بما نسميه بالشنطة التي يضع فيها طعامه وشرابه وحاجته، فيملأها ترابا، ماذا يستفيد من هذا التراب في الطريق؟ لا يروي ظمأا ولا يشبع جوعا. كذلك مثل من يعمل فيشقى ويتعب ويسهر ويجوع ثم لا أجر له في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عند السنن: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه فقد الإخلاص، فالإخلاص لا بد من تذكره. الأمر الثاني، لا بد في الصيام من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، لا بد أن تصوم كصيامه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي بين للأمة أحكام دينه. والله تعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للناس الكتاب، يشرحه لهم تارة بقوله وتارة بعمله، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فريضة من فرائض الإسلام، لكن كيف نصوم؟ وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام؟ إذن لابد أن تتعلم أحكام الصيام، واجبات الصوم، مستحبات الصوم، مبطلات الصوم، وذلك من خلال الكتب والأشرطة وسماع المحاضرات، لأجل أن تحقق الشرط الثاني لقبول العمل الصالح، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هل ذكر الله تبارك وتعالى هذان الشرطان؟ هل ذكر الله تبارك وتعالى هذين الشرطين في كتابه؟ الجواب نعم. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، انتبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، لا يكون العمل صالحا حتى يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن عملا صالحا. يعني لا يجوز لي أن أخترع وأن أبتدع عبادات من تلقاء نفسي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك. هل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشرع شيئا من عنده؟ إذا كان هذا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، فما هو حال من بعده؟ إذن حتى تعمل عملا صالحا ولا تشرك بعبادة ربك أحدا، ألا ترائي في صومك، ألا تصوم من أجل الناس، ألا تصوم خوفا منهم أو حياء، ألا تصوم لأجل أن يقال عنك صائم، بل الواجب عليك أن تتذكر الإخلاص، وأن تتذكر أنك تصوم لله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم منبها على هذا الشر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا، يعني بفرضية هذه الفريضة، واحتسابا يعني للأجر عند الله تبارك وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا الحال في القيام في رمضان، يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رابعا، لا بد أن تستقبل شهر الصوم بسلامة الصدر لإخوانك المؤمنين، بل أن تستعد لذلك في شعبان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أو الحسن: إن الله ليطلع أو يطلع إلى جميع خلقه فيغفر إن الله تعالى يطلع إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا مشرك أو مشاحن. يغفر الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أما المشرك فإنه لا يغفر الله تعالى له حتى يتوب إلى الله، حتى يقلع عن كفره وشركه، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. وأما المشاحن يعني الذي في قلبه شحناء، وهي البغضاء أو الحقد على أحد من المسلمين أو من المؤمنين. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون بينك وبين أي مسلم بغضاء أو شحنة. لكن هناك استثناءات، مثل أن يكون بينك وبين قريب لك عداوة من أجل الدين، يعاديك لأنك تأمره بالمعروف، يعاديك لأنك تذكره بالصلاة في المساجد، يعاديك لأنك تقول له اتق الله ودع الربا، فإذا عاداك أو أبغضك أو قطع الصلة بينك وبينه من أجل أنك تأمره بالخير وتنهاه عن الشر، فهذا لا شيء فيه عليك، لأنك على خير. وإنما الخطأ والإثم عليه هو، لأنه المخالف لربه سبحانه وتعالى وبرسوله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ينبغي للمسلم أن يستعد لشهر رمضان بالصيام، وهذا ربما سمعتم فيه التنبيه سابقا. فالإنسان إذا عود نفسه الصيام في شعبان، ولو في الاثنين والخميس، ولو في الأيام البيض، فإنه سيستعد لرمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالذي يستعد لشهر رمضان بالصيام سيجد في الصوم في رمضان يسر وخفة لا صعوبة. أيضا ينبغي أن تجدد عهدك مع الله سبحانه وتعالى بصلاة الفجر وبغيرها من الصلوات المكتوبات في المساجد. وإنما ننبه على صلاة الفجر لأن صلاة الفجر الجميع في البيوت، لا يتعلل أحد ويقول أنا في العمل، ولا يقول أحد أنا في المحل أو في الشركة أو في الوظيفة، بل جميع المسلمين في وقت صلاة الفجر في بيوتهم. فلماذا إذن لا نرى جميع المسلمين في المساجد؟ وأكثر من مرة يتكلم الخطباء والوعاظ في هذه المسألة، والواجب على الإنسان ألا يفوت صلاة الفجر في جماعة لما فيها أولا من الفرضية والوجوب، لأن هذا أمر واجب عليه. أنا أسأل سؤال واحد: لماذا إذا خرج المسلم بسيارته إلى صلاة الفجر يجد الشوارع خالية، وإذا خرج للعمل الساعة السابعة ولا السادسة والنصف وجد الشوارع ممتلئة؟ أليس هذا شيء عجيب؟ أليس هذا من الشيء الذي يستحى أن يذكر ويقال؟ كيف نحن يا إخوة نهتم لأعمال الدنيا ولمكاسب الدنيا ولا نهتم لهذه الفريضة العظيمة؟ الأمر الثاني، صلاة الفجر فيها فضل عظيم جليل. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. سبحان الله. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. والحديث في الصحيحين. أي أجر يفوت على هذا الذي ينام عن صلاة الجماعة في الفجر؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وفي لفظ: فاحذر يا ابن آدم أن يطلبك الله بشيء من ذمته. في ذمة الله يعني في حفظ الله. إياك أن تتعرض لشخص صلى الفجر في جماعة، لأنه في حفظ الله وفي حمايته وفي ذمته. هذا أمر عظيم لا يضيعه الإنسان، ولا ينبغي له أن يتساهل فيه، ولا أن يكون عنده من الأمور الثانوية، بل ينبغي أن تكون الدنيا هي الأمر الثانوي، وأن يكون الدين وأن تكون طاعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله هي الأصل، وهي الاهتمام الأول لنا. أيضا ينبغي أن نعود أنفسنا على شيء من صلاة الليل، وإن كان المسلم لا يترك صلاة الوتر في جميع سنته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك الوتر أبدا، لا في السفر ولا في الحضر. إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يفوت الوتر حتى في السفر، وكذلك الحال بالنسبة لسنة الفجر التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر، سنة الفجر يا عباد الله، إذا أدركها الإنسان فهي خير له من الدنيا وما فيها. ركعتان تستغرق من الإنسان 3 دقائق أو دقيقتين، هما خير لك من الدنيا وما فيها، فكيف بفريضة الفجر؟ إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفرائض بالفريضة؟ وأحب ما تقرب به العبد إلى ربه هي الفرائض. فهذا شيء لا يستهان به ولا يتركه إنسان يعقل ويعرف ويميز الربح من الخسارة. لا يمكن إنسان يعرض له مثل هذا الأجر العظيم وهو يعرف الربح والخسارة ثم يفوته أو يتركه. يعني لو قيل اليوم للناس إن السوق الفلاني يبيع السلعة بأقل مما هي عليه 10 مرات، هل يفرط فيها أحد من الناس؟ والله لا يفرط فيها أحد. فكيف إذا قيل لك إن المسجد الذي هو قريب من بيتك إذا صليت فيه الصلاة ضاعف الله لك فيه الأجر 27 مرة؟ من يفرط في هذا الأجر العظيم وهذه الأعداد المتضاعفة الكبيرة؟ فإذا لا بد من الاهتمام بصلاة الفجر، ولا بد من أن تعود نفسك على شيء من صلاة الليل حتى لا تضعف في رمضان أو لا تضعف في وسط الشهر. لأننا نجد أيضا، وهذه ملاحظة ربما لاحظها بعضكم، أن الناس في وسط الشهر يضعفون عن صلاة التراويح، في بداية الشهر في إقبال في رغبة في محبة، لكن في وسط الشهر نجد هناك تراجع. إذا جاءت العشر تنشط الناس مرة أخرى. لا، نحن نريد أن نحافظ على صلاة التراويح حتى آخر الشهر أو حتى وقت العشر الأواخر من رمضان. إضافة إلى ذلك، ينبغي لك أن تجدد العهد بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم، نحن نعلم والحمد لله أن كثيرا من المسلمين يختمون القرآن في كل شهر مرة، في كل شهر مرتين، لكن ينبغي لك أن تجدد العهد إذا كنت بعيدا عن المصحف أن تقترب منه مرة أخرى وأن تستعد لذلك. ربما أقول ربما أن بعض المسلمين ربما لا يكون في بيته مصحف سليم، وأنا رأيت هذا أن بعض المسلمين تجد في بيته مصحف ممزق قديم لأنه قليل القراءة للقرآن في بيته. ينبغي لك أن تجدد العهد مع الله، أن تتخذ مصحفا جديدا، أن تشتري مصحفا به تفسير أيضا، لا تكتفي بقراءة القرآن قراءة مجردة تمر بك الألفاظ تمر بك الآيات وأنت لا تعرف معناها ولا فحواها. لا تكن كأهل الكتاب الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وذمهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. إذا قيل لأحدهم ما تعني هذه الآية قال أظن، هذا وصف أهل الكتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نرى أن نكون كذلك. ينبغي لك يا عبد الله أن يكون لك إلمام بكتاب الله، لأنه كتابك الذي تسأل عنه يوم القيامة وأنت عربي وتقرأ القرآن وتفهمه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأله. الله يسألك عن كتابك يوم القيامة، ماذا علمت وماذا عملت؟ كل إنسان يوم القيامة يسأل عن علمه، ماذا عمل فيه، ماذا تعلم وبماذا عمل. فلا بد أن تستعد لذلك خلال شعبان ورمضان وبعدهما بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا يا أخي استعد للدعوة في رمضان، ستجد كثيرا من المسلمين غافلين مقصرين في سبات، نائمون في غمرات الحياة سكارى، لأن سكر الشهوات أعظم من سكر الخمر كما قال العلماء، وذلك لأن سكر الخمر يفيق منه صاحبه، ولكن سكر الهوى وسكر الشهوة لا يكاد يفيق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالنفوس يا أخي لها قابلية في رمضان لأن تسمع منك الكلمة الطيبة، التوجيه، الدعوة بالحكمة، الدعوة بالعلم، بالآية الكريمة، بالحديث الصحيح وبغيرها من الوسائل. إذا ضعفت عن الدعوة بالكلمة فأعطي يعني هذا المقصر شريطا في رمضان، فيه نصائح، فيه تذكير، وهذا متيسر وسهل ولا يكلف إلا شيئا يسيرا، لا سيما إذا كان هذا المقصر أو هذا الغافل ابنا لك أو أخا لك من أمك وأبيك أو قريبا أو حبيبا لك، يا ينبغي لك أن تتركه أو تهمله. فانتبه لهذا الأمر، فالنفوس في رمضان فيها سكينة وفيها لين وفيها قابلية لأن تسمع الذكر والخير والتشجيع على الخير، فتنبه لهذه القضية. أيضا لا بد من أن تستعد بأن توطن نفسك على الصبر على أذى الخلق في رمضان، لأن يكون لك خلق متميز في رمضان، أن تبتعد عن الصياح، عن الجهل، عن الغيبة، عن النميمة، عن السب أو الشتم أو اللعن. ويمكنك أيضا أن تسمع بعض أخبار السابقين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، أن تقرأ بعض سير العلماء فتتأثر بأقوالهم وبأحوالهم وبأخلاقهم. أيضا استعد في رمضان لاستغلال بعض الأوقات في صلة الأرحام، قد يكون بينك وبين بعض الأرحام ربما قطيعة أو لنقل نوع من الجفاء، ربما لا تذكرهم إلا في رمضان أو في العيد أو في المناسبات، فينبغي لك أن تصل رحمك في رمضان فتجعل وقتا للزيارة، ولا نسرف في هذا الباب، لأن بعض الناس يجعل رمضان وقتا للزيارات وتمضية الأوقات والسهرات الطويلة الممتدة التي ربما تمتد إلى الفجر وما أشبه ذلك. نحن لا نقول أو لا ننادي بذلك، وإنما نطلب الزيارة في الله، الزيارة التي فيها صلة رحم، الزيارة التي فيها تبليل للرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فأنت إذا سلمت وزرت وسألت واطلعت على الحال وجلست قليلا ومضيت، فقد وصلت رحمك، وانتبه ألا يستمر بك الوقت طويلا فتضيع عليك أوقات نفيسة. أيضا يمكن أن نتشجع مع إخواننا في المسجد على عمل جدول للزيارات لبعض المقيمين حول المسجد ممن نعرف أن عندهم نوع من التقصير مثلا في صلاة الجماعة، أو أن نزور بعض أصحاب المحلات أو المؤسسات فنقدم ما نستطيع ولو مرة واحدة في الشهر، خلال الشهر نقدم لهم النصيحة والتذكير، تشجيع الناس على التزاور في الله وتشجيعهم على التذكير وعلى التحاب في الله في هذا الشهر أمر مطلوب. أيضا ينبغي لك أن تحرص على أن تصوم رمضان أكثر من مرة، وكيف يكون ذلك؟ بأن تفطر صائما، فقد قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني يمكنك أنت أن تصوم رمضان مرتين، لا بل أكثر، ممكن أن تصوم رمضان 3 مرات أو 4 مرات إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وكان السلف رحمهم الله تعالى يقولون شهر رمضان شهر القرآن وإطعام الطعام، شهر رمضان شهر رمضان وإطعام الطعام. فينبغي لك أن تنتبه إلى هذه المسألة، فتتعاهد جيرانك، تتعاهد الفقراء في بلدك في حيك في مكانك، تذكر المحتاجين في هذا الشهر، فيكون لك بذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا على حسن استقباله وحسن العمل فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر الشيخ على ما تقدم به وأفاد، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه على كل شيء قدير. وقبل الختام ننوه أنه في الغد إن شاء الله سيكون ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عالم المطيرات ليحدثنا بإذن الله تعالى عن أحكام الصيام، وكذلك نوصيكم بالحضور والحرص على يعني حضور هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. ونتقدم للشيخ مرة أخرى على يعني حضوره وتعنيه، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات، والحمد لله رب العالمين.